بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثنا مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين يوسع بها على المسلمين قال: فاشتريتها. قال: حسنه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا مؤبرة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
بيع الأصول والثمار. حكم بيع الأصول. عندنا بيع الأصول هذا باب، والثمار هذا باب. بيع الأصول يعني الشجر، أن تبيع الشجر نفسه، وهذا له أحكام. وبيع الثمار أن تبيع الثمر دون الشجر، هذا له أحكام. فالثمر لا يباع إلا إذا بدأ صلاحه، والأصل يباع على كل حال، ولو كان على الأصل ثمر وكان البيع للأصل وليس للثمر فلا يلزم بدو صلاح الثمر. فلو بعت أصلا الأصول الأشجار وقد بدا الثمر لكن لم يبدو الصلاح فلا حرج، لأن البيع ليس للثمر وإنما البيع للأصول، ويغتفر طبعا ما لا يغتفر استخلال. لكن لمن يكون هذا الثمر؟ لمن يكون هذا الثمر؟ قبل التأبير يكون للمشتري، بعد التأبير يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا خلاصة الباب. عندنا أصول وعندنا ثمار. فالأصول تباع ولو كانت تحمل ثمارا لم يبدو صلاحها، لأن البيع ليس للثمار إنما البيع للأصول. لكن الثمرة تكون لمن؟ للبائع أو للمبتاع؟ ينظر، إن كانت قد أبرت فإنها تكون للبائع، وإن لم تؤبر فإنها تكون للمبتاع. طيب، اثنان ما يتعلق ببيع الثمار. بيع الثمار لا يجوز إلا إذا بدا صلاحه. ما الفرق بين الصورتين؟ أن تبيع هنا ما بدا الصلاح، يلزم أن تبيع ما بدا صلاحه، يلزم بدو الصلاح قبل البيع، وهنا لا يلزم. في الصورة الأولى مع الأصول مع الأصل مع الشجر لا يلزم بدو الصلاح، في الصورة الثانية يلزم بدو الصلاح. ما الفرق؟ نعم، أن في الصورة الثانية البيع إنما هو للثمرة فيلزم فيها شرطه، في الصورة الأولى البيع إنما هو للشجرة للأصل، ويغتفر طبعا ما لا يغتفر استقلال. أنا الآن مثلا ما أشتري بيتا، لا شك أن البيت هذا فيه حديد وفيه أسمنت وفيه رمل وفيه كذا إلى آخر ذلك، لكن حينما يبيع الإنسان بيتا ما يبيع باللبنات ويبيع يعني يعد اللبنات والحديد وغير ذلك، إنما الإنسان يبيع بيتا أمامه وكذا، ولهذا يبيع البيت بإجمال، ولهذا يكون عندنا جهالة بما يكون داخل الجدر من حديد ومن كذا، لكن هذه الجهالة لا تؤثر لأن البيع ليس لها كمفردة. لو البيع فيها مفردات لا يبقى لابد من العلم بها، لكن بيع البيت إجمال مثل شروة السمك، فإنك إن أتيت لتبيع شروة هكذا كان يبيع بيت هكذا يعني بيت عموم، فهذه بخمسة بعشرة ما في إشكال. لكن لو جئت تبيع على أنها خمسة كيلو ستة كيلو سبعة كيلو فلابد من وزنها، لابد من وزنها، لأن البيع هنا صار بالوزن فلا بد من العلم بالوزن. لكن في الأولى لم يكن البيع بالوزن، إنما كان البيع للكومة التي تراها أمامك كما هي، فكان العلم هنا بالصنف والعلم بالجودة وغير ذلك مما تراه، أما بالكيلو فأنت لا تعلمه، أنت تجهله. فلو كان البيع للوزن لازم الوزن، لو كان البيع للمساحة لازم العلم بالمساحة. إنما أقول أبيعك الأرض هذه بكذا، لف على الأرض، لف حولك قال أبيعك بكذا، لا فدان ولا فدانين ولا ثلاثة، جائز. أبيعك هذا الأرز بكذا مما هو أمامك، كومة الأرز هذه أبيعها لك بمئة، ما في إشكال. لكن لو كان البيع متعلقا بوزن أو كيل أو ذرع أو غير ذلك فلا بد من العلم بهذا، لا بد من العلم بهذا. نعم نعم. ما في إشكال، تباع العلامة التجارية ويباع هذا. نعم لا هو ما هو ما له دخل بالأشياء، هو له دخل بالمرك، ولا دخل خلي المحل أنت من أي شيء، أنا أريد هذا. أو قد يبيع الإنسان محلا له اسم فيكون مثله مثلا بألف، هو يبيعه مثلا بعشرة آلاف، نظرا لإيه؟ إن هذا المحل صار له رواده وصار المحل وصار اسم المحل له انتشار وهكذا. انت بتشتري، انت بتشوف البضاعه، تشوف البضاعه، انا بشتري هذا المحل ببضاعته بكذا، لكن معلوم وانت تشتريه انما جزء كبير جدا 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 من هذا انما هو للعلامه التجاريه او لاسم المحل. لكن لو جيت تشتري البضاعه اللي في هذا المحل عدا، فينبغي العلم بالعدد، كيلا فينبغي العلم بالكيل. لكن تشتري جملة هكذا، انظر كده أمامك، هذا في ملابس محل ملابس كذا كذا، خلاص اشتري المحل بما فيه دون النظر إلى عدد أو دون النظر إلى صنف أجود من صنف. وهذا الفرق بين هذا وبين الملامسة والمنابذة وغير ذلك مما يدخل الغرر، أنك في الثاني تبيع جهالة مجهولة، فتقول مثلا ما تلمسه يدي لك بكذا، وأنا ما أدري يدك تلمس إيه، ما تبلغه حصاتي فهو بكذا، وإحنا ما ندري حصاتك ستبلغ إلى متى، إلى أي مدى، إلى ماذا، إلى أي مدى، ما ندري. نعم. في ذهنك انت حر، طب ما هو اي تاجر كذا، وانا بشتري شيئا الا وانا دارسه جيدا، معروف هو يقول لي مثلا السمك هذا الكومة هذه مثلا بألف جنيه، اقول ألف جنيه لا يا رجل، ألف جنيه هذه انا بقدرها عندي مثلا خمسة كيلو، مثلا كيلو في أربعين بمتين جنيه، هذه بمتين جنيه، لا بألف، ألف ايه، هذه ما تجيبش 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا كذا، هذه ب 100 جنيه، لا شك ان هذا ما اذا كان في الذهن فلا يترتب عليه حكم. نعم.
لو فرضت الناس على سنة معينة الأرز مثلا في شركات بعرض لك يقال عليها شركات 25 كيلو، ولكن في كتب التعويضة هي تقريبا 25 كيلو، يعني كم هو مطلق؟
طب مكتوب عليها تقريبا مثلا؟ كما قلنا القاعدة عندنا أنا ما بيع بالوزن فلا بد من معرفته، وأنا ما بيع بالعموم فلا يلزم إذا كان للكومة. فهذه الشكارة اللي 25 كيلو باعها على 25 كيلو وهي ليست كذلك فلا ينبغي، فلا ينبغي. لكن لو الشكارة يعني يبيع الشكارة التي وزنها مثلا 25 كيلو تقريبا، لو قال تقريبا ما في إشكال، لأنه هذا يباح حيث أن هذا التقريب لا إشكال فيه. لكن لو قال الوزن تبع 25 كيلو، الوزن تبع مثلا 900 جرام 1000 جرام وهي 900، هذا لا ينبغي، يكتب 900، يكتب 25 كيلو تقريبا، يكتب كيلو تقريبا، كيلو تقريبا. نعم. لكن إذا كان البيع للأكياس انتقل إلى العد، للشكارة انتقل إلى العد، ما مشكلة، هات لي 5 شكاير سكر، 5 شكاير علفة، 5 شكاير كذا، ما في مشكلة. أنا ما أشتري بالكيلو، أنا أشتري بالشكارة، أشتري بالطن ب20 شكارة. لكن لو قال أشتري بالطن هذا وزن، يبقى لابد من علم وزن، لأن مثلا هنا نصف كيلو نصف كيلو نصف كيلو، في 20 شكارة يبقى الطن ينقص كم؟ 10 كيلو. هذا لا يجوز، لأنك تبيع لي طنا. فلو كان الشراء بالعد بالشكارة بالأكياس فهذا لا إشكال فيه، لكن لو كان الشراء بالوزن فإنه لا يجوز. هم يقولون بأنه يعني انقص هذا، قد يكون لعلة مثلا من العلل عندهم، مثلا أنا ما أدري لماذا يقولون مثلا إنه هذا اللي بنازل يقصون الوزن، لماذا؟ هو سرقة؟ يعيد وزنه. أنا رجل فلاح أخزن أرز، هذا أرز جديد، معروف أن أرز الجديد فيه ما زال أثر الماء فيه، الأرز الجديد تمام تمام، وقبل التنشير وقبل كذا فممكن أن أبيعه كما هو، يبقى يعتبر وزن حال البيع، طالما أن التاجر يعلم أن هذا الوزن أن هذا الأرز جديد. ولهذا التجار يأتون الفلاحين في الأرض ويقولون مثلا نحن نشتريه بعد يومين، هم يقبلون ذلك، لكن لابد من الوزن. طيب هذا الأرز لو بقي 5 أشهر لا شك أنه ينقص، لهذا لابد من وزنه حال الشراء. أما إذا اشتريته مني يوما كان وزنه مثلا كاملا، ثم جعلته عندي وديعة، ثم بعد ذلك أتيت تحمله وقد نقص وزنه، فإن البيع قد انعقد على هذا الوزن يومها ليس الآن، لكن ستشتري الآن، يبقى لابد من هذا. يبقى حتى لو انه الارز هو عباءه على 25 كيلو مثلا وبعد شهرين نقص ويبيع بهذا، فلا يبيع بالوزن المكتوب على الشكارة، يبيع بالوزن الحقيقي، يبيع بالوزن الحقيقي. فالقاعدة عندنا ان كنت تبيع بالوزن فلا بد من اعتباره وقت الشراء، ان كنت تبيع بالعد فلا بد من العلم بالمعدود، ان كنت تبيع بالكيل فلا بد من العلم بالمكيل، ان كنت تبيع بالكومة أو بالعموم أو بالإجمال فلا إشكال. نعم. لكن قلت إيه؟ طن. خلاص يبقى الطن ده وزن. نعم. وقت العقد فين؟
وقت العقد في المصنع هي
خلاص انتهى، خلاص وقت العقد ده المعتبر، كونها توصل عندك طن الى 10 كيلو خلاص ما في مشكله. تبيعها ايه؟ لا تبيع بالطن، هتبيع بالطن، هتبيع ب 200 كيلو، هتبيع ب 500 كيلو، هتبيع بكذا، شكاره 85 كيلو هتبيع بالكيلو، يبقى لابد من الوزن. ما يحصل ايه يعني؟ حط انت زياده في السعر ما في مشكله،
بس السعر بيكون معلم.
لا مش معمم، مش ملزم،
يعني الشكارة
مش ملزم،
معروف الشكارة الرز 25 كيلو بسعر كذا، ده السعر على كل التجار.
طب وانا مالي؟ انت اشتريت 50 كيلو شكارة 25 كيلو، ويوم اشراء انت اشتريتها 25 كيلو، ولهذا دفعت ثمن 25 كيلو، انا الان بشتري 23 كيلو، لماذا تبيع لي هذا 25؟ لانك الكيلو كم؟ بخمسة قروش مثلا، يبقى لابد.
هل يباع شكارة مثلا ولا شكارة؟
نعم قول له كده، انا ابيعك شكاره بغض النظر عن الوزن، ابيعك شكاره بغض النظر عن الوزن، معلوم ان الشكاره قد تنزل. ولهذا لو كتبوا تقريبا مثلا وكون البيع هنا للشكاره، واخد بالك، ما في مشكله لو كتبوا ايه مثلا تقريبي، يبقى خلاص تقريبي هذا يعني قد يكون فيها بعض السماح. المهم انه اذا بعت وزنا فلا بد من وزن، كونه بقى بينقص عندك ما لنا دخل، انت تاجر دبر حالك. لكن اقول لك بيع 25 كيلو وهي 23 كيلو لاجل انك لا تخسر. طب والزبون اللي يخسر؟ المشتري بيخسر، المشتري بيشتري 23 كيلو بسعر 25 كيلو، كيف هذا أصلا؟ أنت كتاجر تخسر تكسب، ما أنت لو كسبت ما تأتر الزبون بشيء، لكن الزبون هذا الذي يأخذ منك 23 كيلو ما تعويضه؟ إذا أردت أن ترفع السعر ما في مشكلة، السعر هذا أنت حر فيه. ما معنى ويل المطففين الذين إذا اكتلوا الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنهم يخسرون؟ ما معنى هذا؟ ما هي في الصنطي والدرهم والملي والصنطي؟ ما هي في هذا أصلا؟ ما أنت يفكر فيه أنك تبيعه 25-23، تبيعه 25-24، وإذا أردت أن تشتري 25 تريد أن تجعلهم 26، ما هو هذا التطفيف؟ ما هو هذا التطفيف؟ ما أنت تفكر إيه؟ ولهذا خلاص يباع بالشكار، أنا بيع بالشكار، لكن هات طن سكر، هات طن أرز، هات طن كذا، يبقى الطن وزن لابد من 1000 كيلو. تعرف الناس أن الطن 1000 كيلو، يبقى لابد من 1000 كيلو، لابد من 1000 كيلو. أنا ما بيع قطعة أرض، قيرات أرض عند المقاس، بعدما اشتريته مني طلع القيرات 175 متر، طلع 160 متر، يقال يغتفر في مثل هذا قيراط تقريبا؟ لا، لابد أن توفي لي. طب زيادة، بعتك هذه القطعة على أنها قيراط ثم خرجت قيراط و20 مترا، يبقى تدفع 28 متر. لكن لو بعتك القطعة أيا كانت بقى، نقصت أو زادت، لا إشكال. تقول يا أمير نعم، بيشتري الأرض اللي فيها، بيشتري الزرع وقد بدأ صلاحه، إذا كان يجذ أكثر من مرة فبيشتري حسب الظاهر اللي أمامه، ما في إشكال. وإن كان ما يأتي بعد ذلك يكون مجهولا بالنسبة له، لأنه هو ما يشتري ما يأتي بعد ذلك، وبيشتري الذي أمامه، بيشتري الذي أمامه، فالشر الذي أمامه هذا الزرع، ومعلوم بقى أن الزرع هذا قد يجذ أكثر من مرة، باذنجان، طماطم، إلى غير ذلك، لا إشكال. نعم، وقد يشترى ما لا يرى ولكن يستدل عليه وعلى جودته بعروقه، مثل الجزر الذي يكون في بطن الأرض. هل يلزم أنك أنت تطلع على ما في بطن الأرض؟ لكن معروف أن الجزر هذا جيد نظرا لعروقه وعروشه، فتشتري هذا، فمثل هذا يغتفر، ما يكون في بطن الأرض ما يجذ أكثر من مرة، كل هذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. أيها محمد، لو التاجر ايه؟ طيب لماذا لا نحول لغة الشراء إلى شكاير بالشكارة؟ لماذا لا نحولها؟ طب ثم هذا العرف مخالف ولا موافق؟ أن أرسل لك طن إلى 100 كيلو وأنت تشتري منه طن، هذا مخالف، لأنك العلم به، هل علم بذلك يرفع الإشكال؟ أنا الآن أشتري 100 متر أرض، وأنا أعلم أن هذه مثلا قد تكون 97، وأنا أشتري على 100 وبحسب على 100 حسب، هل هذا يرفع الإشكال في أنا في النقص؟ ما يرفع الإشكال، لأن التراضي على مخالفة لا يرفع حكم المخالفة، تراضي على مخالفة لا يرفع حكم المخالفة. يبقى الصيغة نغيرها، نقول الصيغة هذه 20 شكارة 30 شكارة وخلاص، فأبيعك 20 شكارة، معروف مثلا 20 شكارة في 50 بكام بالطن يعني مثلا، لكن هذه قد تنقص، فنقول مثلا ببيعك مثلا 20 شكارة، ما في إشكال. لكن مثلا في نقص أقول أبيعك هذا طن إلا قليلا بكذا، وضع سعر الطن ما في مشكلة، هذا طن إلا قليلا بكذا، وأنت بقى مشتري أيضا لما تبيع لي بعد ذلك قل والله هذه 900 جرام في السكر كيس 900 جرام، هذه 900 جرام بكذا.
في صور يا شيخنا لا يتفهم
بها، نعم
في صور لا يدخل فيها مثل هذا الوزن، اسمنت جبس،
ولهذا لو انا بعت عندي كيس سكر على 900 جرام، واخد بالك 900 جرام وببيعه وناس بياخذوه قرين 900 جرام وكذا، فانا ما اقول ابيعه كيلو كيس السكر، هذا كيس السكر بقى اخذ كيس السكر هذا ب20 جنيه، فانا ابيعه كيسا ما ابيعه وزنا، ابيعه وزنا يبقى يلزم تحقق الوزن. هو بيشتري علبة مربى، خلاص انت بتشتري علبة المربى، لو قالك هات لي ربع كيلو مربى، هات ربع كيلو مربى يبقى لابد ربع كيلو مربى، لكن هات العلبة هذه خلاص بياخذ العلبة. نعم علبة ربع هنا، هل المراد شراء الربع ولا العلبة ولا العلبة التي الصغيرة ليست العلبة الوسط وليست العلبة الكبرى؟ يبقى هو ما أراد وزنا، هو أراد العلبة الصغيرة، لكن المتعارف هذا ماشي إشكال، هذا يعد كاللغو لأنه ما يشتري وزنا، هذا يعد كاللغو من باب تعريف العلبة، بس من باب تعريف العلبة، إنما لو كان يشتري ربع كيلو لابد من ربع كيلو. نعم أصل التعارف هذا ليس رجع للحقيقة، لأن الرجل ما قال ربع كيلو، ما كتب على العلبة ربع كيلو، لو كتب على العلبة ربع كيلو وهي 200 جرام ما يجوز حتى لو نعرف، لكن ما كتب على العلبة 200 جرام من أين جاء النطق بربع كيلو؟ أنت بعت ربع كيلو كبائع؟ لا. طب اللي عبقها قال ربع كيلو؟ لا. إنما ده صورة التعارف بس، يعني هات العلبة ربع كيلو تقريبا يعني اللي هي الصغيرة، خلي بالك انتبه، هذا ما يعارض كلام من السابق، خلي بالك الآن لا المعبئ قال ربع كيلو، ولا البائع قال ربع كيلو، ولا المشتري قال أعطيني ربع كيلو يقصد الكيلو، إنما العلبة اللي هي العلبة ربع كيلو دي، العلبة نص كيلو دي، ما يعني التي تساوي هذا تقريبا اللي هي الصغيرة اللي هي الوسط اللي هي الكبرى، فيكون هذا من باب التعريف، من باب التعريف، فلا إشكال في باب التعريف، لا إشكال. لكن البيع انعقد على ماذا؟ على العلبة، ولم ينعقد على الوزن، انعقد على العلبة ولم ينعقد على الوزن، على العلبة ما في مشكلة، تقول بقى صورة تقريبية، العلبة ليه ربع كيلو تقريبا، العلبة ليه نصف كيلو، العلبة ليه كذا، على اعتبار الصغرى والوسط والكبرى، فهذا لا إشكال فيه. وبعدين سبحان الله إصرار الناس ليه على إنهم هيبيعوا مثلا كيلو السكر 900، طب ما تقول 900 وخلاص، يعني هو بيحط كيلو بيبيع كيلو وقد يكتب كيلو و900 ولك هو كده متعارف، يعني ايه متعارف؟ وكأن التعارف ده شرع، التعارف المتعارف او العرف شرع فيما لم يحدده الشرع، ولهذا رضا الناس لا يغير، رضا الناس لا يغير المخالفة. الان سنتراضى على الدرهم بالدرهمين، ما يغير الحكم الشرعي، انا راضي يا اخي، سأرضى بانك تعطيني 100,000 جنيه الان، أفك كربي بها الآن وأعطيك إياها بعد ذلك 110، أنا موافق والله موافق، راضي، أنا راضي الآن، أريد 100,000 ولا أسجن، فحينما تأتيني بالمئة وستأتيك بعد سنة بالمئة والعشرة جزاك الله خير سأخبر رأسك، راضي. أما تقول الربا يمص مص دماء الخلق، أنا يا أخي أبدا أنا راضي، هذا لا يعتبر، لأنك راضي لاضطرارك، لأنك راضي لاضطرارك. ولهذا عند السداد لو قلت يا أخي أنا تبت الله من عمله وخل 100,000 لك سوف تفرح جدا، أو لو جاء العفو عن زيادة سوف تفرح جدا، بلك؟ نعم. فهذا اضطرار زي المظاهرات، الحكم ما يقول تظاهروا عليه بس بشروط 1, 2, 3, 4، إحنا نقول لا يجوز المظاهرة، ولك يا أخي الحكم راضي، والله الحكم أصلا ما براضي، هو الحكم هيرضى كل يوم طلع له 50 واحد إذا كانت يعني في قوية صغيرة يقول كذا وكذا؟ أبدا الحكم مش عايز كذا أصلا، الحكم مش عايز، بس هم بقى جعلوه حاكما بهذا الشرط، الديمقراطية هذه تعبير عن الرأي بهذه الطريقة. طيب انتخب منكم 5-3-4 يجلسون مع الرئيس ويأخذ ويعطي في غرفة وتصان المسائل بدون غوغائية. فكلمة راضي لا، ولو افترضنا راضي بحق فإن الرضا لا يغير الحكم الشرعي. فسبحان الله، طالما المسألة منعقدة بوزن، لماذا نخل في الوزن؟ وما ليه تطفيل في الكيل؟ طيب ايه هو؟ سبحان الله، يعني يمكن هذا اشد من قوم شعيب كمان. يعني قوم شعيب يزيدون وينقصون خلاص، وهم يعلمون انهم يزيدون وينقصون ومخالفون. نحن الان جعلنا زيادة والنقص امرا مباحا، ليه؟ للتعارف عليه. طب لماذا؟ لكن بيعه كيلو يا اخي، عبي الكيس كيلو، لماذا تعبيه 900؟ لماذا كل 10 أكياس يزيد كيس عندك؟ يبقى انت انتفعت، وفي النهاية انا بقى الذي اشتري السكر ها هيزيد عندي فين؟ يبقى اشتريت كيلو 900 جرام، يعني الشكارة فيها حوالي 20 كيلو بثمن الشكار، فيها كم حبة كم عبوة زيت بثمن هذا، وبعدين ينقص بقى عندي من مجموع 20 كيس نقص كيسان عندي، يبقى انا اشتريهم 18، صار العشرين دول 18 يا اخوان، صار العشرين دول 18. يقولك ما هو شاريهم كده، شاريهم كده خلاص، لما تقول بقى يبقى 20 كيس وخلاص، يبقى الكيس بكده، شاريهم انت كده يبقى الكيس بكده، وتنتهي المسألة. اما ان نشتري بالاكياس واما ان نشتري بالاوزان، ان اشترينا بالاكياس فلا حرج، وان اشترينا بالاوزان فلا بد من الوزن، بالكي لا بد من الكيل. ولهذا ليه النبي نهى عن ان يباع جزافا؟ الان احنا بنقرر ان الكومه دي حينما تبيعها على انها مثلا 100 كيله مثلا، هذا لا يجوز الا ان تكيله حتى تستوفي، حتى تكيله، حتى لازم. وقالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، قواعد كثيره جدا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا مؤبرة فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن
يشترط. من ابتاع فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لأن لما أبرت صارت عنده، دخلت في ملكه. نعم.
ومن ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه.
نعم.
الأول حديث عثمان وجه الدلالة فيه أو الشاهد منه:
من يشتري بئر روما يوسع بها على المسلمين فاشتريته. ده الأصول، اشترى عين. نعم. ما الأصول دي؟ بيت، شجر، أرض، أي شيء. نعم.
ولهما عنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
طب لو اتفقا على ذلك وتراضيا على هذا هل يجوز؟ لو تراضى بائع ومشتري على الشراء قبل بدو الصلاح هل يجوز؟ ما يجوز، لأن هذه مخالفة. ولهذا كلمة الناس أن العقد شريعة المتعاقدين ليس صحيحا بإطلاق، ليس صحيحا بإطلاق، هو شريعة المتعاقدين إذا لم يخالف شرعا، كما قال النبي: المسلمون على شرطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله عنه نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار. وقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك.
نعم، يعني إذا بعتاق قبل بدو الصلاح ثم منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. نعم.
ولمسلم عن جابر مرفوعا: لو بعت ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. وفي رواية: أمر بوضع الجوائح.
نعم، لو بعت ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما يستحل أحدكم مال أخي. وفي رواية: أمر بوضع الجوائح، لأن هذه جائحة فأمر بوضعها، يعني رد لأخيك إيه ماله. تقول: أنا ذنبي وأنا مالي دخل وأنا وهذا، كما لو كانت هي في ملكك فحصل لها ذلك، لأن هذا أمر خارج إرادة هذا الرجل، لكن لو كان بسببه فلا توضع فلا ترد إليه ماله لأنه هو الذي فرط. نعم نعم نعم. لا، ما هذا بدو الصلاح، بدو الصلاح يرجع فيه لأهل الخبرة. فالموز مثلا وانت انتظرته يكون بقى على الشجرة كده ما شاء الله يبدأ يصفر، معناه انك انت ما تجنيه اليوم وراح اليوم. لكن بدو الصلاح تكامل الثمر، التكامل. فبدو الصلاح حسب، فانت الموزة طالما تكمل بناءها لكن ما زالت خضراء فإنها تباع على هذا، تباع على هذا، هذا بدو الصلاح. البرتقال الأخضر فتكامل فهذا جائز. نعم.
الشراء لكن ليس بقصد الثمرة.
نعم.
الشراء لكن ليس بقصد الثمرة.
كيف يعني؟
كالذرة يعني. الذرة والأشياء التي.
لو أنه بقى باع الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأصل كما قلنا لا إشكال. طيب بدأ باعها على أنها على الث فلا إشكال، يعني أخذ كزان الذرة وكذا وهي ما زالت لم يبدو صلاحها، لكن ليجعل هذا علفا للدواب ما في إشكال، لأنه اشترى علفا لم يشتري ثمرة ينتظر صلاحها، إنما اشترى علفا، ما في مشكلة، ما في مشكلة. نعم نعم. خلي يقرأ، خلي يقرأ الفتوى، انتبه يا محمد. نعم
سؤالة اللجنة الدائمة انه يستورد مواد من
ثروة، الحقيقة فتوى اللجنة الدائمة ثروة. نعم.
انه يستورد مواد من الخارج وتحضر في اكياس مغلقة، وهذه الاكياس لها وزن معلوم وهو 50 كيلو جرام، ولكن عند البيع نجد وزن الكيس اصبح 49 كيلو جرام، وذلك لعوامل الجو.
تمام.
وليس له دخل فيه ويبيعه على أنه وزن 50 كيلو جرام، فما حكم ذلك؟ تمام. فما الحكم؟
هذه مسألة أنا ما أدري عن جواب اللجنة الدائمة، لكن هذه مسألة. نعم.
أجابت اللجنة: إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه.
أخبر المشتري بأنه إيه؟ 49 كيلو، مش إنه 50 كيلو، 49 كيلو، أبيعه 49 كيلو ب100 جنيه، ما في مشكلة، يبقى باعه 49 كيلو. نعم.
وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش وهو محرم.
واضح. أعطاه طن 20 شكارة، لكن الشكارة هذه 25 إلا أعطاه كيس سكر، شكارة سكر على أنها مثلا 20 كيلو، ولكنها إلا فلا يجوز. أما إذا أخبره قال هذه 49 كيلو، ليه يا أخواني؟ لأن هنا مناط البيع الوزن، كما قلنا القاعدة، فما المحكمة تحل لك الإشكال. البيع ليس بعد، في بعد، في بذرع، ذرع يعني بالذراع، في بكيل، في برائحة، بتبع عطور، يبقى البيع يتوقف عليه على الرائحة، مش تقولي بس أنت شايف هوت، لا، على الرائحة، في بسماع، تبيع مسجلا، راديو، جهازا، وهكذا حسب المبيع وصفة البيع. أهي على عدد يبقى لابد من العدد، أهي على وزن يبقى لابد من الوزن، أهي على كيل يبقى لابد من الكيل. نعم. أكمل، أعدها تاني، أعد الجواب.
أجابت اللجنة: إذا أخبر المشتري بذلك فلا شيء فيه، وإن لم يخبره وسلمه له فذلك من الغش.
تمام.
ألا يكون الشيخنا يحتمل أن يكون المقصد إذا أخبره أنه ينقص؟
أخبرنا إيه؟
إذا أخبر المشتري أنه ينقص،
يعني أحمد بيقول ألا يكون يحتمل كلام اللجنة أخبره بأنه ينقص، واخد بالك؟ لا، أخبره أنه ينقص ويبيعه بالنقص والاتفاق على طن، وأخبره أنه ينقص فهو طن إلى 100 كيلو، ما يصلح. لكن لك مسألتان أو حلان وتبيع كما هي، لأنك أنت مش هتفك كل شكارة وتتممها. إما أن تقول أبيعك 20 شكارة على ما هي عليه، يبقى هذا بالعد فبيعه العد، أو تقول هذا طن إلا 100 كيلو بكام، أنت أصلا بتبيع الطن كامل بكام؟ 2700. هذا طن إلا 100 كيلو بكام؟ ب2700. خلاص، إيه الإشكال؟ بطن يا زمان. طبعا هو يقول لك اللي بياخد مش هيجد لك ليه، لأنه أصلا معروف أنه طن باخده وخلاص ب2700. بس هو يقول لك بقى أنت قبله، أنت الظاهر يعني كذا، أنت ما أنتش، أنت متشدد، أنت متنطع، أنت كذا، أنت كذا إلى آخره. فيقول لك أنا عايز مثلا 5 طن رز في الشكاير بتاعته، قول له ماشي أنا بعت لك 5 طن، بس تعرف الطن هذا أصلا بينقص 50 كيلو، الطن بينقص 50 كيلو عشان الوزن وكلام هذا القبيل، بينقص 50 كيلو، وأنا ببيعك طن إلى 50 لك بسعر الطن، تاخد مني؟ ولك عم ما أمر ده أمر معروف، وأنا أقول لك ده أمر معروف، نقول حتى لو كان معروف طالما بالوزن. نعم. نعم. طيب ماشي بيتخل.
سورة اللجنة، أملك محلا لبيع اللحم بالتجزئة.
لبيع إيه؟
لبيع اللحم بالتجزئة جزار.
اللحم.
وفي حقيقة الأمر وقع علي الالتباس في عملية الميزان، ويعلم الله وحده أنني لا أبغي سوى وجهه الكريم. ماشي. فتجارتي نظيفة.
ما شاء الله. والله لو صدق لصدقه الله. نعم.
ومقيدة بجميع أحكام الشرع، ومشكلتي تتمثل في أنني أملك ميزانا إلكترونيا دقة وزنه، الوزن الأدنى 5 جرامات. نحن نبيع اللحم بورق مخصص له، يعني الفتوى طويلة،
ورق مخصص يعني بيحط ورقة وبعدين يحط عليها اللحم. نعم.
الفتوى طويلة خلاصتها، هل ثمن الورق يدخل في الوزن؟
هل الورق هنا يدخل في الوزن ولا لا؟ زمان كانوا بيجيبوا ورق لحم، اللحم دلوقتي في الأكياس، تعرفين ورق لحم زمان؟ نعم. الورق أصلا 1/4 كيلو. طب هل بيحط بقى السنجة على ورقة يبقى تساوت الورقتان؟ لا، إنما بيحط السنجة كوزن كده وبيحط الورقة في جهة الايه، في جهة اللحم. برضو الناس راضين بكده، الناس بيرضوا بكده، ولاد عنده ورقة للنصف كيلو، ورقة للكيلو، ورقة للاثنين كيلو، وهكذا. نعم.
أجابت اللجنة ما
ذكر. لو طببها بقى بمقابل الورقة، المهم لابد من الضبط فيها وخلاص. نعم.
أجابت اللجنة ما ذكر في السؤال من اعتبار وزن الورق داخلا في وزن اللحم، وكون الفرق كبيرا، وبيع لحم الماعز على أنه لحم خروف، كل ذلك من الغش والخداع والتغرير بالمشترين، وهو محرم في الشريعة المطهرة. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، ثم خرجت الحديث: من غشنا فليس منا. وبالله التوفيق.
هذا كله راجع لأن العقد العقد قائم على الوزن، يبقى لا ينبغي الإخلال بوزن أبدا. كذلك أيضا الآن ما صاروا يبيعون على الورق، تمام؟ يعني صار الآن شبه الحمد لله الوزن مضبوط. المشتري يلزمه بتطبيب الكفة، المشتري يقول له طبب، وصار عرف عندنا ناس أيضا كده لازم نطبب دي، يعني لازم نكون جهة السلعة أكثر من جهة الوزن. هذا أيضا ليس من حق المشتري أن يأمره بذلك، لكن لو فعله البائع إحسانا منه وزيادة فجزاه الله خير، لكن ليس من حقك أن تأمره بهذا، إنما الحق أن تتساوى الكفتان، لسان الميزان أن يكون منضبطا، اللسان يكون بين الكفتين. نعم.
شفنا
نعم. عليك السلام. اللحوم المجمدة إن جاءتنا من بلاد مسلمين أو أهل الكتاب أو حتى من غير هذا لكن يشرف عليها مسلمون، يعني لو جاءتنا من غير حتى أهل الكتاب، جاءتنا من 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 مجوس، لكن هناك مذابح داخل هذه البلدان مذابح إسلامية ويقوم عليها مسلمون، لكن وجدوا في هذه البلدان باعتبارات أخرى، مثلا باعتبار مزارع، باعتبار ما كذا. حينئذ إذا علم أنه ذبحها مسلمون حتى في بلاد غير كتابية أو في بلاد غير إسلامية، أو ذبحها مسلمون أو ذبحها كتابيون، فحينئذ نأكلها ولا نسأل. نأكلها ولا نسأل ولا ندل، لأن الله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ولم يأمر بالتحري. إنما هنا الإباحة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالوصف. الوصف ما هو؟ كتاب يذبح، مسلم يذبح، خلاص لا إشكال في ذلك. إنما كون مثلا نجهل أو كذا، هذا لا يكلف الله نفسا شيئا. طيب بعض الناس يقول: بس صار الغالب على الظن الآن هم يذبحون كذا 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 ويصعقون كهربائيا ويفعلون. والله لو أنا رأيت دجاجة اشتريتها مكتوب عليها ذبح إسلامي وجاي من بلاد جاي من الإمارات، ولكن أفتح الكيس فوجدت الدجاجة كاملة بعنقها غير مقطوعة العنق، هذا لا يجوز ولو كانت من مسلم. يبقى ده اطلاع على شيء يخالف الصفة الشرعية، ده اطلاع. لكن بقى هل سمى هل ما سمى؟ أنا بيقال سموا أنتم كل ما أدري. البعض بيمنع يقول يعني إن الحاضر نغلبه على المبيح في هذا، نقول ولعله ذكر اسم الصليب، اسم المسيح على الذبح، ولا كلمة لعل هذه كما ترد في هذا ترد في المسلم، لعله أيضا ذكر اسم الحسين والذي اسم البدوي فلا فرق. فالمسلم كالكتاب تماما، الكتاب كالمسلم تماما، والافتراضات لا يعمل بها. فما علم يقينا وقطعا أنه ذبح على غير الشريعة فلا تأكله، وما جهل كله ولا تسأل. نعم. ما ممكن يكون هناك أهل سنة هناك، يعني ممكن يكون أهل سنة يذبحوا هناك، لكن لو أنه أعلم من رافضيا هو الذي ذبح، لا لا تؤكل ذبيحته، لا تؤكل ذبيحة الرافضة. نعم. المعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يخالف الشريعة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا فيما لم تحده الشريعة، معروف عرفا كالمشروط شرطا فيما لم تحده الشريعة. إنما لو حددته الشريعة وتعرفنا على خلافه فلا يتغير الحكم، فلا يتغير الحكم. المعروف عرفا الآن أن العروس ترقص مع عروسها في ليلة العرس أمام الناس، ده المعروف. المعروف في المآتم الصوانات والسرادقات وإحضار مخرئين، المعروف في معروف كثير جدا، لكن معروف عرفا كان مشروط شرطا، أو يسمونه الشرط العرفي، إن في شرط عرفي في شرط لغوي. المشروط عرفا بس بما لا يخالف الشريعة صار هذا. ولهذا لو اتفقتم على شيء مثلا تحديده يرجع فيه للعرف، إذا جهلتم إذا 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 لم تنصوا على ذلك يرجع فيه للعرف، تسليم الشيء مثلا، صفة الشيء عند التسليم أو البيع والشراء، إذا كنتما إذا كان هذا لا يخالف شرعا إذا لم يحده الشارع، فنرجع لماذا؟ للعرف في هذا. نعم. طيب الغي الوزن، يعني كيف انت مصر تبيع بالوزن ليه؟ الغي الوزن، ما في عرف، العرف ما يغير، انا مضطر لهذا، انا مضطر اشتري الكيس، وما نعمل ايه؟ مضطر اشتري الكيس وكيس 900، لكن يعني كل 20 كيس بيوفر بخسر كيسين. لو انت جبت لي الكيسين متمما اقول يا الله جزاك الله خيرا يا رجل انك بتعطيني حقي. ده أخ داخل على مؤسسة حكومية بالأمس يقول لي جابوا له ضرائب على البيت مثلا، ضرائب عقارية مثلا 600 جنيه مثلا، فراح قال لهم يا جماعة أنا يعني عايز بس أتأكد 600 جنيه دول صح ولا لأ، أنا عايز حق الدولة، عطول الدولة وحقنا لا تعطونه للدولة، أنا عايز الحق. الناس كأنهم سمعوا واحد من أهل الكهف نزل. في واحد النهارده بيقول ادي الدولة حقها، يعني في حد بيقول كده؟ واخد بالك؟ كانت النتيجة بقى عملوه بالايه زي بتقول بالشريحة اللي هي معروف عندهم شرائح يديروا أدنى شريحة بقت 105 جنيه مش 600 جنيه بقت 105. هو بقى لو دخل يقول لهم انتوا بقى والدولة الظالمة والدولة اللي مش عارف ايه وايه وايه لاخره وخدتونا حتى تشاركونا في البيوت حتى ناقص بعد كده تاخدوا ضرائب على العيال مثلا واخد بالك هيدوا له 600 جنيه بقى يمكن حصلوا على اعلى شريحة ممكن تكون اعلى شريحة 800 جنيه. فغريب جدا جدا ان الناس تسمع ادوا للدولة حقها غريب ولهذا دي لغة لا تكون اللي عندها للسنة ان انا اقعد على كرسي القطاع احافظ عليه او ان انا مثلا اللمبة ديت في مؤسسة ما لهاش حاجة اطفيها او ان انا اسأل استعمال السخان لعمل الشاي في المدرسة اسأل عن استعمال الشاحن في المسجد للهاتف ده الكلام ده فين ده الكلام ده فين اصلا شاحن استعمله في مسجد شاحن ده احنا بنيجي على عداد بنوقفه وذكاء ذكاء ويعني فهلوة على عداد المية بتوقفه في المدرسة خد الكراسي اللي باقية المكسرة خدها عندك وحاول تصلحها أو كده أو يعملوا مزاد وهمي أو يعملوا مزاد حقيقي بسعر لا يمكن يعتبر إلى غير ذلك. فكونك اليوم تقول هذا الكلام هذا صعب جدا أن يوجد هذا. فمسألة يعني كما قلنا التعارف هذا شرطه ألا يخالف شرعا. فلماذا يصر هؤلاء على أن يبيعوا الطن إلا يبيعوا الكيس إلا وهذا موزون على لماذا يصرون على هذا؟ نعم.